قال ويحك أو تخلف على مكة مولا؟ قال له كلمة جميلة، قال يا أمير المؤمنين أما إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال أنا حفظت القرآن بعد 50
ما شاء الله،
وعنده قراءة تخيل
ما شاء الله،
وإمام في المسجد
ما شاء الله،
ومن مشى ولو سير السلحفات وصل، ولو طال الزمن لكنه سيصل. فليتذكر اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. حياكم الله الأخوة المشاهدين في هذا البرودكاست بعنوان حفظ القرآن حلم له خطوات، مع مؤلفه الشيخ شيخنا الدكتور محمد هشام طاهري. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك وفي الإخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، وأنا سعيد بوجودي معكم في هذا البودكاست الذي يحمل عنوان هذا الكتاب المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتسببون بحفظ القرآن.
آمين آمين وإياكم. نبدأ شيخنا السؤال الأول، قصة الكتاب ولماذا حفظ القرآن؟
قبل ما أذكر لك قصة القرآن، رؤية أحد القراء في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال أغفر لي وأدخلني الجنة. قال بأي شيء؟ قال بتحفيظ الناس سورة الفاتحة.
الله أكبر.
فهذه الرؤية المنامية ينبغي للإنسان أن لا يستصغرها، ولا يحقر الإنسان من المعروف شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المؤمنات لا تحقرن من المعروف شيئا. قصة هذا الكتاب بدأ أني أنا كنت يوم كنت في المدينة، كان حلمي أن أتقن القرآن، لكن مع مشاغل الدراسة والتدريس في آن واحد، لأني كنت أدرس وأدرس في قسم التعليم المستمر في الجامعة الإسلامية وأدرس الماجستير والدكتوراه، فكنت أجد مشقة في إتقان القرآن الكريم حفظه. وكذلك كان حلمي كيف أحفظ أبنائي القرآن الكريم، وتحقق الحمد لله ذلك، لكن ليس كما أريده. ولذلك كان في ذهني أني إذا رجعت بعد الانتهاء من الدكتوراه أول عمل سأعمله أني أحقق هذا الحلم. فبدأت مع إلحاح كثير من كبار السن وطلبة العلم، وكذلك الحفاظ المنتهين الذين حفظوا القرآن ولم يجدوا من يعينهم على المراجعة، أو الذين يريدون الابتداء في حفظ القرآن وما وجدوا من يأخذ بيدهم. فكانت الفكرة في إقامة دورات صيفية في عام 2006 ميلادية في مسجد سالم العلي، وهذا كله بمشورة مع فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الهاجري، إذ كان في ذاك الوقت هو مدير مبرة الهدى الخيرية. فبدأنا بحلقات لمراجعة حفظ القرآن الكريم وابتداء حفظ القرآن الكريم للكبار والصغار، وكان يأتي طفل عمره 3 سنوات نسجله، وشخص كبير عمره 6 سنوات نسجله. فبدأ هذا فكرة التأليف من تلك الحلقات، فبدأت بتأليفه من 2006، ثم تم طبعه بعد ذلك أظن في عام 1429 هجري، يعني يوافق تقريبا 2009 ميلادية. وعنونت له بما كنت أحلم به، حفظ القرآن حلم له خطوات بضم الخاء وليس خطوات،
خطوات
أي خطوات، لأنها خطوة بخطوة الإنسان يصل إن شاء الله.
نفع الله بكم شيخنا.
آمين.
الآن اجرنا إلى السؤال الثاني، ماذا أفعل قبل أن أبدأ بحفظ القرآن؟
هذا سؤال مهم، الإنسان ماذا يفعل قبل البدء بحفظ القرآن الكريم؟ أولا يتبرأ من حوله وقوته، لا يقول كما يقول أصحابه الذوق والوجد أنا أقدر أنا أستطيع أنا كذا، لا، يقول في نفسه لا حول لي ولا قوة على ذلك إلا بالله تبارك وتعالى. فإن الله قال لنبيه لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا جمعه
وقرآن.
ماذا قال ابن عباس؟ قال علينا جمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه كما أنزل عليك. إذا تبرأ الإنسان من حوله وقوته وقال يا ربي بحولك وقوتك، هذه أول ما ينبغي أن ينشغل به. ثانيا، لماذا أريد أن أحفظ القرآن؟ هذا سؤال مهم. من سأل نفسه هذا السؤال فهم كيف يبدأ. فإنك إذا قلت أريد أن أحفظ ليرفع الله عز وجل مقامي، فهذه نية حسنة، كما قال عمر رضي الله عنه في حديث عبد الرحمن بن أبزة قال ما خلفت على أهل مكة. قال ابن أبزة، تخيل الآن مكة فيها قريش. ومن بجوارها ويخلف عليهم ابن أبزة. عمر يفكر منه ابن أبزة هذا، ما عرف. قال ومن ابن أبزة؟ قال يا أمير المؤمنين مولا من موالينا. قال ويحك، أو تخلف على مكة مولا؟ ماذا قال له هذا الأمير الصحابي؟ قال له كلمة جميلة، قال يا أمير المؤمنين أما إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. يعني عندنا جانب العلم الأساسي الحفظ، والجانب الأساسي الثاني الفهم، والجانب الأساسي الأول الحفظ في العلم أسه القرآن، والجانب الأساسي الثاني في الفهم أسه فهم الفرائض. فمن فهم الفرائض فما سوى ذلك أيسر عليه، ومن حفظ القرآن فما سوى ذلك أيسر. لذلك نجد أن الذين يحفظون القرآن يسهل عليهم حفظ الحديث، حفظ كذا. قال عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. فيرفع به من به ارتفع، ويضع به من لم يبالي به. لماذا الإنسان يبدأ بحفظ القرآن؟ لأنه يعلم أن حفاظ القرآن مقدمون عند الله في الدنيا والآخرة. في الدنيا في قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله. في الآخرة وأول منازلها البرزخ، قال جابر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عندما يدفن شهداء أحد أيهم أكثر حفظا للقرآن، فيقدمه في اللحد. تخيل معك، حتى هو ميت مقدم. طيب ويوم القيامة؟ يوم القيامة لا تسأل، فإن حفاظ القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك
عند آخر آية تقرأ.
لذلك الذي يسأل نفسه هذا السؤال لماذا أنا أريد أن أحفظ؟ لأرتفع عند الله، ليكون عندي رصيد عند الله، يفتح حساب خاص اسمه حساب حفظ القرآن. فهذا يجعله إيش؟ يبدأ أيضا الإخلاص، لا يبدأ يريد من وراء حفظه الدنيا، فمن حفظ القرآن للدنيا لم ينتفع، ومن حفظ القرآن لله انتفع، كما قال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
نفع الله بك شيخنا. الآن يجرنا إلى السؤال الثالث، أسباب الفتور وعوائق الحفظ.
لا شك أن أسباب الفتور كثيرة جدا، وعوائق الحفظ أيضا كثيرة جدا، ولكن نحن لابد أن ندرك أولا أن أسباب الفتور منقسمة إلى قسمين، أسباب راجعة إلى نفس الإنسان وأسباب راجعة إلى محيطه. قد يكون الإنسان إلى الأسباب الراجعة إلى نفسه قادرا على إزاحتها ومسحها وإبعادها، سواء كانت معوقات من أمامه أو مثبطات من خلفه. فمثلا من الفتور، من أسباب الفتور كثرة الأكل هذا راجع إلي، كثرة النوم هذا راجع إلي، قلة النوم أيضا راجع إلي، يكون متوسط. قلة الأكل تسبب من الصداع والمرض راجع إلي، يتوسط في الأكل. قلة كثرة المجالسات والمؤانسات هذا يسبب الفتور عن حفظ الآيات فيتوسط. من أسباب الفتور أيضا الانشغال بالدنيا، وهذا أعظم ما ينسي القرآن وينسيه ويكون سببا في إعاقة إتمام الحفظ. يقول سفيان الثوري، العفو عن سفيان بن عيينة، يقول صاحبت أهل الدنيا سنة فمرض قلبي. ليش يمرض قلبه؟ يعني لما تمشي مع أصحاب الدنيا اللي عندهم جاه والمناصب ما عندهم حديث إلا عن الدنيا، إلا من رحم الله وقليل ما هم، فيمرض الإنسان. يقول فلما صاحبت الفقراء مساكين قال وجدت قلبي. والإنسان اللي يريد حفظ القرآن لابد أن يجد قلبه أول.
صحيح.
ومن أعظم أسباب الفتور اليوم، وهذا أنا ما كتبته في الكتاب لأن في ذاك الوقت ما كانت الهواتف بهذه الصوارف، ما كانت الهواتف بهذه الصوارف، كانت يعني حد معين محدود. أعظم من أعظم أسباب الفتور اليوم وسائل التواصل، ينتقل من وسيلة إلى وسيلة إلى وسيلة إلى وسيلة، كأنه ينتقل من بستان إلى بستان. وما درى المسكين أنه ينتقل من قاع إلى قاع ومن مستنقع إلى مستنقع. ولذلك لابد لطالب العلم أن يضبط هذا الأمر. هذا بالنسبة لأسباب الفتور التي ترجع إليه. أيضا من أسباب الفتور الراجعة إليه أنه يأخذ حمل هو لا يستطيع حمله، وهذا يسبب الفتور. الإنسان إذا أراد أن يصعد الدرج عنده بضاعة كثيرة، هل يحمل كلها مرة واحدة؟
لا طبعا.
شيئا فشيئا وينزل ويشيل، صح ولا لا؟
صحيح.
طيب كذلك القرآن.
نعم.
ولذلك ماذا قال الله عز وجل لما المشركون اعترضوا، قال ليش القرآن ما أنزل مرة واحدة؟
كذلك نثبت به فؤاد.
شفت شلون؟ إذن كذلك أي ما أنزلناه جملة واحدة بل أنزلناه منجما، آيات تلو آيات، سور تلو سور، لنثبت به فؤادك ورتلناه
ترتيل.
لذلك يقول المفسرون من أعظم أسباب حفظ القرآن أن يأخذ الإنسان المقدار الذي يقدر عليه حتى لا يفتر.
صحيح.
من أسباب الفتور أيضا نسيان المراجعة، هذا يسبب الفتور في عدم الحفظ. لذلك لابد الإنسان أن ينشغل بحفظ المراجعة أيضا. أما أسباب الفتور التي تكون من حوله فهي انشغاله مع الوالدين، لابد الإنسان أن يستأذن والديه في الخلوة في حفظ القرآن، ويطلب من والديه وقتا معينا لا يستطيع أن يتركه، ويقول يا والدي يا والدتي هذا الوقت لحفظ القرآن. الانشغال بالزوجة والأولاد لابد أن يكون صريحا، يكلمهم أن هذا الوقت لحفظ القرآن، فإنه إذا مات ودخل القبر لم يدخل القبر معه لا أمه ولا أبوه ولا زوجته
ولا أولاده
ولا بنوه. صح.
نعم.
بقي من وحيدا فريدا ومعه عمل من أعظم أعماله حفظ القرآن.
لا شك.
سأذكر لك قصة من خالف، سامحنا.
تفضل شيخ. نعم.
قابلت رجل، مع الأسف أني ما سجلت اسمه، قابلت رجل في وزارة الشؤون الإسلامية في الأوقاف، قال أنا حفظت القرآن بعد 50.
ما شاء الله.
وعنده قراءة، تخيل.
ما شاء الله.
وإمام في المسجد.
ما شاء الله.
قال لي، قلت له كيف حفظت القرآن بعد 50؟ قال كان لي زميل من أصحاب الدنيا وعنده أملاك وعمارات وكذا، مات فجأة. يقول وأنا من أعز الناس هو علي، وأنا معه دائم. يقول لما دخلنا القبر يقول ودفنا ذهب الناس، أنا من حبي له بقيت. يقول فكرت مع نفسي ماذا أدخل أحمد إلى قبري، لم يدخل بناية، لم يدخل الرصد البنكية، لم يرصد ليدخل الشركات. صح. أهله وأولاده ذهب، ما بقي إلا أنا، يقول بقيت لي كثير من الاستغفار له. يقول وأنا أدعو وتخيل نفسي مكانه، جاءني يقول عبره أنه أنا يمكن أموت غدا. صحيح. فلماذا أكون مثله أذهب هكذا؟ لماذا لا أذهب ومعي حفظ القرآن؟
الله أكبر.
يقول فذهبت إلى المسجد، هو ذكر لي حتى اسم المسجد وأنا ما أريد أن أذكر اسمه. يقول ذهبت إلى المسجد ودأت عند الشيخ وأنا عمري 50، يقول جاء بالضبط 50. يقول بدأت معه أحفظ شهر شهرين ثلاث ما قدرت. يقول قال لي إمام المسجد بالك مشغول ما تقدر. وفعلا يقول بالي كان مشغول بالتجارات بالشركات. يقول فكرت مع نفسي أخذت تقاعد، يقول
ما شاء الله
تركت كل شيء ذهبت إلى المدينة، يقول
بعد
وكبير سن ذهبت إلى المدينة وجلست في المسجد النبوي. يقول جلست 6 أشهر حفظت القرآن
ما شاء الله. اللهم
سنتين أخذت القراءات ورجعت والآن أنا إمام مخطب. إذا لابد الإنسان أن يدرك هناك مشكلات ملهيات تسبب الفتور.
صحيح.
فيبتعد عن هذه الملهيات والمشكلات.
نعم. هو شيخ مدام ذكرت قصة الشيخ الخمسيني. نعم. ما عاد نقفز شوي بالسؤال اللي هو الكبار.
نعم.
دائما يتكلمون أن لعل القطار فاتنا، العمر لا العقل، العمر، الالتزامات، الأسرة، فلو تحدثنا عن هذا الأمر. يعني
شوف، يعني أي إنسان لما تأتيه الوساوس من شياطين الإنس أو من شياطين الجن بأن القطار قد فاتك، أنت ما تقدر تحفظه.
نعم.
مثلا
صحيح.
لكبر سنك، لقلة حفظك، حتى أحيانا الشيطان يجي يقول لك أنت وينك وين
الحفظ،
أنت ما تحفظ اسمك، يقول له
صحيح.
فيسأل نفسه هذا السؤال، يقول هل الصحابة الذين حفظوا القرآن وحملوا القرآن إلى الآفاق شرقا وغربا هل كلهم كانوا صغار؟ الجواب لا،
لا.
جلهم كبار. كانوا كبار.
صحيح.
جلهم كانوا
كبار.
يعني جاوزوا 30 ولا 40. ها جلهم
إن شاء الله.
إيه. واللي كانوا صغار بين 15 10 20 30 قل.
صحيح.
طيب السؤال الثاني يسأل نفسه نفس السؤال، هل هؤلاء الصحابة في الحفظ كلهم على مستوى واحد؟
لا طبعا
قطعا لا. منهم من يحفظ من أول وهلة.
نعم.
منهم من يكرر ويكرر ويكرر ويكرر.
صحيح.
يعني الآن نحن نعرف أحفظ الصحابة الحديث من أبو هريرة رضي الله عنه. صح.
رضي الله عنه.
مع هذا وكان يكرر، تخيل
يكرر
ايه. يدارس، حتى إن بعض أهله يقول إيش فيك، يعني بلغتنا العامية.
نعم.
ما لك؟ يقول لا أنا مراجع.
مراجع.
وهو المدعو له بالحفظ.
بالحفظ.
إذن ينبغي لنا أن نترك هذا الوسواس الشيطاني.
شيطان.
سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. مثلا نضرب أمثلة واقعية. الإمام مالك بن دينار إمام من أئمة التابعين، لكن الإمام مالك بن دينار حفظ القرآن في الكبر.
نعم.
حفظ القرآن بعد 40. فضيل بن عياض أحد الزهاد العباد من أهل العلم حفظ القرآن في الكبر.
في الكبر.
الإمام أبو حنيفة النعمان حفظ القرآن في الكبر.
في الكبر.
صحيح. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ولا لا؟
إيه. نعم.
كلنا تعرف أنه يقول إني راجعت حفظي في السجن. إذن هذا مسألة لابد أن نستبعدها.
نعم.
ليش؟ لو قال لنا واحد ليش، نقول لأن الدماغ عضلة لا ترى بالعين إلا إذا كسر الدماغ.
كسر الدماغ.
لكن عضلات الجسم ها
ترى.
ترى.
صحيح.
إذن هذه العضلة كيف تقويها؟ كما تقوي عضلة عضدك أو عضد
نعم.
العضلات الأخرى الظاهرة.
صحيح.
تقويها بالتمرين والتدريب.
صحيح. شيئا فشيء.
تخيل أني أنا الحين لو أقول لك، أو أنا أنت تقول لي يلا الشيخ أركض اليوم 10 كيلو بموت.
صحيح.
ويجي سكتة قلبية. أي إنسان ما مشى. لو يمشي 10 كيلو ركضا يموت. صح. اتفاق العقل. لكن لو قلت لك يلا اليوم أنت أمشي كيلو بعد 10 كل يوم كيلو بعد 10 أيام كيلو وين سهل
صحيح. صحيح. بالتدريج يعني.
بالتدريج والتدرج.
التدرج. يعني. شيخنا الآن ودنا نسألك على أثر الخطوات 10 اللي ذكرتهم في الكتاب عن حفظ القرآن الكريم.
الخطوات العشرة الذكية في حفظ الآيات القرآنية هذه مجرب، بل ما هو أشد منه مجرب. أنا أذكر أنه كان أحد المشايخ من شنقيط كنت راجع عنده القرآن في المسجد النبوي، كان يقول لي أنا كل آية أقرأها 100 مرة إلى 120، ثم الوجه أقرأ الوجه 100 إلى 120 مرة، ثم الربع أقرأها 100 إلى 120 مرة. أنا كاتب 20 مرة بس، عرفت؟ لكن 20 مرة مع صفاء الذهن منتجة
منتجة.
فكيف إذا كانت 30 40 50 متبعا الخطوات الذكية في حفظ الآيات القرآن؟ أثرها عظيم. أول هذه الآثار الرسوخ في الحفظ، الدماغ يفهم أن هذه الأشياء التي أنت تكررها ليست للمسح، أنها للتخزين الدائم، وبناء على ذلك فإنك تعطي على هذه اللي يسمونها الخوارزميات العقلية الدماغية الموجودة في الكمبيوترات الآن. العقلية هذه تبقى أنك أنت متى ما أردته تظهرها لك. فإذا لابد أن ندرك أن ثمارها عظيمة في أمرين، في الرسوخ وثبات الآيات، وفي المكنة من إخراجها وقراءتها وتلاوتها متى ما أردت.
الآن الكثير من الأخوة يقولك أنا أحفظ لكن المراجعة عندي خلل فيها في منظومة الحفظ، أحفظ جديد أرجع للمراجعة فأرى أني نسيت أو وكأنني أبدأ من جديد. فالطريقة المثلى لمراجعة المحفوظ القديم شيخ بارك الله فيك.
أولا لابد أن ندرك أن سبب الخلل في المراجعة يرجع إلى أمر أساس، وهو عدم الحفظ والمراجعة على الشيخ. خلاص ذكرناها أول. لابد أن يكون الذي يحفظ القرآن عند الشيخ أن يراجع عند الشيخ. يعني كما يحفظ الجديد ويسمع مثلا، فلنفرض أن حفظه اليومي نصف صفحة، فلابد أن يكون مراجعة اليومية 5 صفحات يسمعها للشيخ. هذا النقطة الأولى، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه كل سبب من أسباب الفتور في ونسيان الحفظ راجع إلى أمرين، أنك أنت لا تقرأ بها في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه الحديث قال إن هو قام بها يعني في الصلاة حفظها ولم ينسى. إن هو قام بها هذا هو الشرط، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالآيات مثل ما قال حذيفة، إيش قال؟ قام فصلى ركعة قرأ فيها بإيش؟ البقرة وآل عمران والنساء. في الركعة الثانية المائدة والأنعام.
صحيح،
ترى هذا النوع من أنواع المراجعة.
صحيح،
عرفت؟ أنا بسألك سؤال، في أحد يقول أنا ما أغلط الفاتح؟
لا.
في أحد يقول أنا أغلط في سورة الإخلاص؟
مستحيل.
والذين يحافظون على سورة الكهف ليش ما يغلطون فيها؟
أنها مكررة.
شفت؟ إذن معنى هذا أن الذهن عنده مفتاح، هو أن الشيء المكرر لا ينسى.
لا ينسى.
طيب الآن قضية ثانية، إذن قلنا مراجعتها في الصلاة النافلة الفريضة السنة الراتبة
قيام الليل.
قيام الليل. الأمر الثاني أن يقرأ المراجعة بصوت المسموع،
يسمع حتى
يسمع نفسه.
نعم،
بصوت مسموع مو بالتمتمة.
أيوة.
وبصوت متلو.
أيوة.
ولو حدرا ما في بأس.
نعم،
مثلا يقرأ حدرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، المهم أنه يسمع نفسه.
نعم.
ولذلك نحن نفهم ليش الصحابة كانوا إذا قاموا من الليل يرفعون
أصواتهم.
هو لا شك أن نحن لا تدعو أصم ولا غائب، إنكم تدعون سميعا بصيرا
وهو معكم.
إذن رفع الصوت في التلاوة مثبتة للآيات
لك
المحفوظ.
نعم.
لك أنت. نعم. الأمر الثالث وهو أيضا مهم ذكرتها أولا، اللي هو المراجعة مع الشيخ. هذه 3 أسباب تخلي الحفظ تخلي المراجعة عندك سهلة، والمحفوظ السابق لا يلتفت، لا يتفلت. يقول صلى الله عليه وسلم مثل القرآن كمثل صاحب الإبل إن هو تعاهدها. صاحب الإبل شي يسوي؟ صاحب الإبل كل ما ربط الإبل لا سيما الفحل مثلا كل ما يجي أول شيء يشوف الربط قوي ولا ولا مفكوك شوي. إذا مفكوك شوي يشد عليه. إذا أنت نفس الشيء قبل ما تيجي تبدأ بحفظ الجديد راجع حفظك راجع محفوظاتك. فكمثل صاحب الإبل المعقلة إن هو تعهدها حفظها وإن هو تركها تفلتت منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم. الله ينفع فيكم شيخنا. الآن السؤال اللي قد يطرحه كثير من الناس، هل هناك أوقات مثلى ويعني نافعة لحفظ القرآن الكريم؟
نحن لا نشك أن هناك أوقات فاضلة من حيث الشرع وأوقات فاضلة من حيث الواقع تعين على حفظ القرآن الكريم. فمثلا الأوقات الفاضلة الشرعية بالأسحار هم يستغفرون، هذا وقت جميل للمراجعة.
الأسحار اللي هو شيخنا آخر بعد الساعة 12
بعد بعد الساعة 12 في مثل هذه الليالي بعد الساعة 11 حتى عرفت بعد الساعة 12 بعد الساعة 1 بدل ما تسر على التليفون وعلى المجلس وعلى كذا أسر على القرآن. بعد الفجر حتى طلوع الشمس، بعد الفجر حتى طلوع الشمس.
هل يدخل فيها آية شيخنا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا؟
طبعا نص في هذا الأمر. وفي أي سورة قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا؟
إسراء.
طيب إذا كان في الإسراء معناها أنك أنت إذا فعلت هذا تعلو
ترتفع. الله أكبر.
هذه قضية مهمة لابد أن ننتبه لها. أيضا بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب أحسن وقت للحفظ خلو الذهن، خلو المشغلة،
صفاء
صفاء الجو، صفاء الأصوات حتى ما في صوت. لذلك الذين كانوا يحفظون القرآن من أدركنا من بعض مشايخنا كان أحدهم يذهب إلى الفلا.
الله أكبر.
أنا ما أذكر، أنا قرأت القرآن وأنا صغير على الشيخ ضرير لكن أنا لا أذكر يعني صورته وشكله، لكن والدي رحمه الله كان يذكر عنه أشياء كثيرة، منها أن هذا الرجل الضرير كان يأخذ بيد أحد أولادي ويذهب إلى الوادي بين جبلين ما في أحد، يقول يذهب في آخر الليل ويقرأ القرآن بصوت مرتفع مع صدى الجبل. ها يقول كان يحفظ القرآن مثل ما نحفظ إحنا قل هو الله واحد.
ما شاء الله.
نعم.
بالنسبة للمقدار اليومي،
نعم
المقدار اليومي هل يعني يضع له خطة ممنهجة بمقدار يومي مستمر بحيث أنه يستمر وإن كان قليل لكنه مستمر؟ توجيهكم
بقى. بالنسبة للمقدار الذي يحفظه الإنسان والمقدار الذي يراجعه الإنسان هذا لابد أن يرجع فيه إلى الشيخ الذي يحفظ عنده ويسمع عنده. طبعا حفظ القرآن وتسميع القرآن ومراجعة القرآن عند الشيخ شيء أساسي. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، وأبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على القراءة عليه وعلى ابن أم عبد.
صح؟
نعم. طيب إذا معنى هذا لابد من شيخ، ما يمكن إنسان أن يحفظ ولا أن يراجع بدون شيء. وشيخه أدرى بالمقدار الذي يستطيعه بمكانه بقوة، خذ الكتابة بقوة. لأن يأخذ الإنسان ثلاث آيات طوال أو خمس آيات قصار مع الإتقان خير من أن يأخذ عشر.
نعم. وينسى.
لكن المهم أن يأخذ المقدار المناسب له. من اللي يقدر له المناسب؟ إما هو إما شيخه. أنا وأنت ما نستطيع. لذلك ما نستطيع أن نضع جدول لكل أحد. لما يجي جداول تقريبية، الإنسان ينظر إلى نفسه كما وضعت أنا في هذا الكتاب، ينظر نفسه ما الذي يناسبه؟ هل يناسبه أن يحفظ القرآن في عشر سنوات كما فعل ابن عمر؟
نعم.
عشر سنوات تخيل. الحين لو نقول حق واحد أنت كم عمرك الآن؟ يقول عمري 50. عشر سنوات تحفظ القرآن يعني 60، يعني قبل لا يروح القبر يحفظ القرآن.
صحيح.
بس ما يفكر كذي. ويقول وكيف يفكر؟ أوه 10 سنوات.
وبحفظ.
ما يدري أنها كلمح البصر.
لا شك.
تبعت.
صحيح.
من جميل ما أذكر أن أحد المشايخ ذكر لي أن واحدة من قريباته حفظت القرآن بعد 60.
ما شاء الله، اللهم بارك.
تخيل بعد 60، يعني صار عمره 63 حفظ القرآن. ومن الأشياء التي يعني أحمد الله عز وجل عليها أني كنت في أحد الدورات العلمية في قطر، فأحد الإخوة سأل سؤال، قال والدتي كبيرة سن وكذا فتريد تحفظ القرآن، فأنا شجعتها وهو وصل الكلام هذا لوالدتي وحفظت القرآن عمرها بعد 60، حفظ القرآن وماتت والقرآن في صدرها.
الله.
إذن لابد الإنسان يحط مقدار معين.
صحيح.
هنا لابد من أمر آخر أنبه عليه، أن الحفظ يكون 5 أيام في الأسبوع، ما يكون 7 أيام في الأسبوع.
نعم.
5 أيام في الأسبوع ويوم راح لا يحفظ ولا آية.
نعم.
ويوم خاص للمراجعة، مع المراجعة اليومية.
نعم.
لتكون مع الحفظ في يوم خاص للمراجعة.
مراجعة أسبوعية.
أسبوعية. نعم.
شاملة تكون.
نعم.
الله ينفع فيك. طب سؤال شيخ يراود الكثير، يقول لك أنا ولدي مثلا عمره 4 سنوات، عمره 3 سنوات، عمره 5 سنوات، تو للحين مو واعي مو مدرك، فلو الوقت المناسب والعمر المناسب للطفل يعني يبدأ يعني مسيرة حفظ القرآن الكريم.
أنا أقول شيء ولا أكون مبالغ، وإنما هذا هو الذي دل عليه تجارب الأطباء والعلماء، أن الطفل وإن كان لا يستطيع يتكلم لكن يستطيع أن يميز بين صوت أمه وأبيه.
نعم.
حتى هو في الحمل، تخيل معي.
الله أكبر.
طيب إذا كان يستطيع أن يميز وهو في الحمل في بطن أمه بين صوت أبيه وأمه، فلماذا أنت لا تخزن في ذهني شيء وإن كان لا يفهم؟
نعم.
خزن، بدل ما تقول لا، عندما يصبح عمره قرابة 6 أشهر 7 أشهر، قل بابا قل ماما، قل له قل لا إله إلا الله.
نعم.
قل الله، قل الله ربي. لا، ما عندنا هذا الشيء، هذا غلط عظيم في التربية. فنحن ينبغي علينا أن نحفظهم وهم رضع. كيف نحفظهم رضع وهم حمل، فضلا عن أن يبدأوا بالكلام؟ نسمعهم القرآن كثيرا. ها. إيش نسوي؟
نسمعهم.
ترى هوش الولد شلون يتعلم الكلام؟ أنت قاعد تقول له بابا بابا.
صحيح.
صح. نعم. أنت اللي تقول له
تلقين.
ها، أنت تقول له ما ما ما، أنت اللي تقول له.
صحيح.
طيب نفس الكلام، ردد القرآن كثير 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 معه، وإذا به بعد ذلك لما يفهم فهم ولو يسير يصبح الحفظ عنده سهل. ليش؟ مخزن عنده،
متراود إليه يعني.
مخزن عنده. ولذلك الشيخ اللي ذكرته قبل قليل كان عنده ابن أعمى، هو أعمى وكان عنده ابن أعمى. تخيل أن الوالد رحمه الله كان يقول، طبعا هو مات والولد أيضا مات في الصغر، الشيخ مات في الكبر، بعد موت أبيه بأيام مات الولد، أنا ما أدركت. يقول أن الولد هذا لما كان عمره 5 سنوات القرآن كله في صدره، فسألوه يا شيخ شلون؟ قال أنا ما أشيل إلا أقرأ معه القرآن، أروح أشيل أقرأ القرآن، أنا راجع أقرأ القرآن، أنا رايح الأرض أقرأ القرآن، أنا رايح البر أقرأ القرآن، إن جاي البيت أقرأ القرآن، شو أسوي؟
صحيح.
إذن لابد من البداءة معه
من الصغر.
وأيضا في نقطة مهمة، من يصير عمره سنة ويبدأ يستطيع يتكلم، لازم أنت تعوده أن في وقت اسمه حفظ القرآن، حط معاه وقت يسير، لأن الطفل عمره سنة ما يتحمل وقت طويل، يحب اللعب. شو تسوي؟ تقول له يا يبا أنت حين تفهم، عمرك سنة، سنة ونص، تفهم؟ إيه أفهم، ممتاز، يلا تعال عندنا ربع ساعة أنا أقرأ وأنت تردد ربع ساعة، يصير عمره يفهم الكلام كاملا، تزود عليه الربع إلى 20، إلى نصف، إلى ساعة، إلى ساعتين، ما يصير عمره 7 سنوات إلا هو حافظ. يعني هذا شيء، وهذا شيء أنا وجدته في أحد أولادي وهو البكر، الدكتور صلاح، الله يحفظه وينفع به الإسلام والمسلمين. يعني جده رحمه الله اللي هو أبي كان ياخذ دائم ويقرا مع القران. تخيل معي صار عمره 10 سنوات خاتم القران
ما شاء الله. الله
بسهوله
ما شاء الله.
نعم
الله ينفع فيه. والان هو امام ما شاء الله
امام وخطيب.
الله ينفع فيه. طيب شيخنا الان كيف حال السلف مع ابنائهم؟ ابدا من الصحابه اذا يعني كيف كانوا يهتموا ويعتنوا بالقران لان نقتدي ان شاء الله بهم يعني.
يا رب الله يرزقنا الاقتداء به.
آمين.
الصحابه رضوان الله عليهم كان حالهم عجيب مع القران، ويدل على ذلك ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي، قال كان الذين يقرؤون القرآن يحفظوننا 10 آيات فلا نتجاوزهن حتى نعلم ونعمل بهن.
ما شاء الله.
هاي طريقته.
أي.
وأيضا من عجائب السلف الصحابة والتابعين أنهم كانوا يفرغون أبنائهم لحفظ القرآن. تخيل أن أنس بن مالك يقول، وأيضا عبد الله بن عمر يقول، كان عامة أهل المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب والصغار. عامتهم. ليش؟ أبوه يقول روح اجلس في المسجد اسمع النبي صلى الله عليه وسلم شي يقول. أنا منشغل في الأرض في التجارة، طيب أنت شو تسوي في البيت؟ روح اجلس. فيأتي فيجلس في المسجد النبوي فيحفظ القرآن عمره 11 سنة مثل عبد الله بن عمرو بن العاص. تدري عبد الله بن عمرو حفظ القرآن عمره 11 سنة.
ما شاء الله.
ومالك بن حويرث أحفظ الصحابة القرآن وهو صغير، كان إذا ركع يظهر حتى شيء من عورته لأن إزاره كان قصير، ويؤم الناس في الصلاة. إذن حالهم العناية بأطفالهم من الصغر، تفريغهم، تشجيعهم. تخيل معي أن عبد الله بن عمر لما حفظ القرآن ذبح بقرة وعزم الناس.
الله أكبر.
تشجيع.
نعم.
فإذا لابد أن يكون كهؤلاء إن شاء الله.
نعم. طيب.
وأيضا نحط يعني على نفسنا، ما أقول نذر لأن النذر مكروه عند العلم، لكن أقول التزام.
عهد.
إني أنا عندي أولادي، طيب هذا خليته طبيب، هذا خليته، طيب ليش ما أخلي ولو واحد منهم يحفظ القرآن؟
نعم.
وأنا عندي كلمة دائما أقولها، الأولاد البنين والبنات، كلمة الأولاد يشمل البنين
والبنات.
الأولاد هم كنز الإنسان، فانظر ماذا تكنز. قد تكنز الدنيا وقد تكنز
آخر.
وقد تكنز الدنيا
والآخر،
فأنت وكنز
تختار.
لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله
إلا من ثلاث،
وذكر منه ولد
صالح.
شفت ليش قال ولد صالح؟ لأن الوالد لم يكن صالح ففيه مشكلته الأولى
لن يدعو،
الثاني أنه لو دعا لم ما
يستجاب.
نعم
صحيح. طيب إحنا الآن شيخنا قد يكون الآن اللي يمر في البلاد والعباد من هذه الأمور والمشغلات، ونسأل الله يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء مكروه، هل القرآن له أثر في تثبيت المؤمن واعتماده على الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
وهل يحتاج إلى القرآن في زمن الفتن؟
أولا جزاك الله خير، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الفتنة العمياء أن يجعل مآل الكويت ومآل دول الخليج ودول العالم الإسلامي إلى خير. فإن الخطط التي تحاك لأهل السنة أعظم مما يتخيله، مما تتخيله العقول، لكن نقول كما قال الله جل وعلا ويمكرون والله خير الماكرين. وأنا بهذه المناسبة ألفت كتاب بعنوان عقيدة النصر وأسباب، وبينت أنه مهما حاكوا مهما فعلوا فالله سبحانه وتعالى ناصر دينه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا شك أن القرآن من أعظم ما يثبت الإنسان في الفتن من المخاوف، فتوكل الحافظ على القرآن يختلف، يفسع الناس وأهل القرآن لا يفسعون، يخاف الناس وأهل القرآن لا يخاف، لأنهم يقرؤون قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يقرؤون قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا
في
كتاب من قبل
أن نبرا.
في أي سورة؟ في الحديد. إذا ما دام في الحديد فينبغي أن يكون الذي يحفظ هذا القرآن يكون إيمانه مثل الحديد،
الله
قويا صلبا لا يخاف في الله لومة لائم، يعلم أن ما أصابه لم يكن
ليخطئ
وما أخطأه لم يكن
ليصيب.
وهذا في أي سورة في التغابن جاء قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله
يهدي قلبه.
قال ابن عباس وابن مسعود وغيره هو الرجل المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فينشرح صدره ويهدي قلبه. ومن لم يعلم هذا فهو في تغابن مسكين. لذلك ينبغي لنا أن نشجع أنفسنا على الاكثار من التلاوات ومن المراجعات في أيام الفتن. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كفترة إلي كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي. ليش؟ لأن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من أعظم العبادات، والعبادة في الفتن جعله النبي من أعظم العبادات. ليش؟ لأن الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عاصمة من الفتن، والهجرة إلى العبادة في زمن الفتن عاصمة من الفتن.
الله أكبر.
فمن أراد العصمة فليرجع إلى القرآن. قد ذكرت في كتابي اللي ألفته بهذه المناسبة لما خاف بعض الناس الحصون المنيعة لا خوف عليكم، ذكرت ما يقرب من 80 حصن ومن أعظمها العبادة وقراءة القرآن والتلاوة.
بارك الله فيكم شيخ. وعند شيخنا رسالة لمن هجر القرآن، هجر القرآن تلاوة، هجر القرآن حفظا، هجر القرآن تطبيقا، لعل يسمع أحد ويعني ينشرح صدره ويرجع إلى القرآن.
آمين. أولا نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا وزلاتنا وقصورنا، يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يبرئ نفسه من هجر القرآن، لأن هجر القرآن أنواع. من هجر القرآن عدم الإيمان به وهذا أعظم أنواع الهجر، أو الشك فيه. من هجر القرآن عدم العمل به. من هجر القرآن عدم تلاوته. من هجر القرآن عدم التخلق بأخلاقه. من هجر القرآن عدم الاستشفاء به.
الله
فقد ندعو إلى التخلق بالقرآن وتطبيق أحكامه ثم نحن نقصر. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قيل لها ماذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه
القرآن.
وذلك لما كان خلق القرآن قال الله عنه وإنك لعلى خلق
عظيم.
إذن من أراد العظمة فعليه بالتخلق بالقرآن، من أراد الاقتداء فعليه بالتخلق
بالقرآن.
ولذلك قال بعض العلماء الذي يمر عليه شهر ولا يختم القرآن يعتبر هاجرا هجرة تلاوة.
الله المستعان.
وذلك لما اشتكى عبد الله عمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام شنو شكوى؟ تخيل شنو شكوى؟ مو شكوانا إحنا اليوم عيالنا ما يحفظون وين نحفظهم، لا، شكوى أن ولدي كل يوم يختم القرآن.
الله أكبر.
كل يوم يصوم، كل يوم يقيم الليل. طبعا هو زوج أبوه عمره كم؟ 11 سنة. فبعدين جاء عمرو بن العاص يزوره، من باب الفائدة العلمية عمرو بن العاص هم بعد تزوجه صغير عمره 11 سنة.
الله أكبر.
فهو سوى بولده مثل ما أبوه سوى، لكن ابنه كان رجل. فلما جاء إلى البيت سأل عمرو بن العاص زوجة عبد الله كيف تيكم يعني رجلكم؟ قالت نعم الرجل عبد الله، ما ذمت، مدح، نعم الرجل، يعني رجل عمره 11 بس رجل، يقوم الليل ويصوم النهار. فهم عمرو بن العاص أنها تقصد أنه مو فاضي لها، فقال لها يا بني ما يصح، وكلم وكذا. قال يا أبتي دعني إني شاب لعلي إذا كبرت لم أطق ذلك. فذهب عمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة
والسلام،
حتى أن عبد الله يقول فأبلغ النبي أو قيل له، فلقيني فقال يا عبد الله ما بلغني عنك؟ قال قلت وما بلغك؟ قال بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل يعني كله وتختم القرآن في كل ليلة. قال نعم يا رسول. قال لا تفعل، اختم القرآن في شهر. فبدأ معه من وين؟ من شهر. إذا لابد الإنسان لا يهجر القرآن، يكون عنده ورد يومي اللي هو الجزء يختم القرآن. إذا صاحب القرآن فعل هذه الطريقة لن ينسى القرآن.
صحيح.
طيب كيف يختم يوميا جزء؟ ترى سهل جدا، يأتي قبل صلاة الظهر يقرأ، فلنفرض أنه قرأ قبل صلاة الظهر
ربع،
لا ربعين،
ربعين.
طيب وقبل العصر ربعين، ربعين. كم صار الحين؟ ما شاء الله.
حزب. طيب حزب
حزب صح؟ نعم. بعد المغرب ربعين. ربعين. بعد العشاء
ربعين.
الفجر
كان ختم
حزب، خلاص ختم القرآن كامل انتهت.
صحيح.
إذا كل شهر يختم هذا أقل شيء، وإلا يمكن يفتح المصحف أكثر فأكثر حتى لا يكون هاجر للقرآن. نعم. وأيضا الاستشفاء بالقرآن، إذا شاف نفسه ما يقدر يحفظ يقرأ المعوذات، ينفث على نفسه، يقول يا حفيظ حفظني، يا عليم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم آدم علمني، ما في مانع يدعو الله عز وجل. لذلك تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية فيها ذكر للجنة أو النار إلا سأل الله الجنة واستعاذ من النار، وآية فيها تسبيح إلا سبح الله أو نزه الله، هكذا الدعاء. وذلك ابن عباس مثلا كان إذا قرأ هذه الآية سبح اسم ربك الآن، هو الآن يقرأ القرآن مو في الصلاة، تخيل ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي الآن. غير من التابعين إذا قرأ وكبره تكبيره، ما يروح بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف، لا وكبره تكبيره، يقول الله أكبر كبير، الله أكبر كبير، الله أكبر كبير، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ سورة الكهف.
في الآن نهاية المطاف، ودنا منك لو توجيه رسائل إلى المحفظين والمحفظات وشاغلي هذا العمل العظيم، وكذلك الوالدين والطفل والشاب المسلم.
أنا رسالتي للحفاظ هي رسالة أبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي سيد من سادات التابعين، قرأ القرآن على عثمان وعلي وأبي وابن مسعود. يقول الراوي فكان أبو عبد الرحمن يقرئ الناس عند هذه السارية، وأشار إلى سارية من سواري مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي فكان أبو عبد الرحمن السلمي قد جلس عند هذه السارية 70 سنة.
الله أكبر.
فأقول للحفاظ الله الله، هذه وظيفة عظيمة. يدلكم على ذلك حديث عثمان بن عفان، خيركم
من تعلم القرآن وعلمه.
إذن لا يوجد خير هنا بمعنى أخير ترى.
نعم.
هو خير صيغة فعل يعني بمعنى، لكن معناه أخير.
نعم.
يعني خير مصدر مضاف.
صحيح.
لكن هو بمعنى أخير. خيركم يعني أخيركم.
أخيركم.
أخيركم من تعلم القرآن.
آه.
فلذلك أنتم يا من تقيمون على حلقات القرآن إشرافا، إدارة، تحفيظا، ولو بكلمة، ولو بتوجيه، ولو بمال، أنتم على ثغر عظيم. أنتم على ثغر من ثغور الإسلام.
الله.
لأن حفظ القرآن، إفهام القرآن سبب من أسباب تخنيس شياطين الإنس والجن وتسويد وجوههم وإرجاعهم القهقرة. لذلك قال بعض المستشرقين إذا أردتم أن تبعدوا المسلمين عن دينهم فعليكم بأمرين، اشغلوهم عن القرآن باللغز واللعب. وهذا مو جديد، هذا قديم. ماذا قال قريش؟ قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن
والغوا فيه.
طيب احنا ما نسمع بس في ناس راح يسمعون، والغوا فيه، اشغلوهم يعني لعلكم تغلبوا. ماذا قال الله في الجواب عنهم؟ قال يا الذين امنوا اذا قرئ القران فاستمعوا وانصتوا
لعلكم ترحمون،
لعلكم ترحمون، بمقابل ذاك الكلام. فانا وصيتي لهم ان يحسوا بهذه المكانه العظيمه، وان يتشرفوا بهذه المكانه العظيمه، يتخلقوا باخلاق أهل هذه المقامة. وفي الحديث إنما بعثت معلمة ولم أبعث معنتا، فكونوا معلمين لا معنتين، كونوا على قدر المسؤولية. وأيضا المؤسسات الخيرية، حلقات وزارة الشؤون الإسلامية والمؤسسات الخيرية وحلقات المؤسسات الخيرية والفردية، حثهم جميعا على التقدم والرقي. كون الإنسان يكفل حافظا من القرآن ما يدري كم من الحسنات ستأتي إليه. هذا من الصدقات الجارية التي كلما قرأ الإنسان آية تكون في ميزان حسناته. تخيل الآن الأمة كلها تقرأ القرآن في ميزان عثمان بن عفان.
الله أكبر.
ليش؟ جمع القرآن.
تمام.
ها؟ في ميزان ابن مسعود. ليش؟ صحيح. لأن قراءتنا من جهتي. ها؟ في ميزان أبي بن كعب. في يعني لابد الإنسان أن يكون له دور في حفظ القرآن وتحفيظه. مع الأسف كثير من الناس اليوم يوقفون المصاحف على المساجد، مع كأن المساجد ما فيها مصاحف. المساجد مليانة مصاحف.
صحيح.
أوقفوا هذه الأموال في على المحفظين، أوقفوا هذه الأموال على حلقات القرآن الكريم، لأن هذا الذي يبقى، هذا الذي يبقى يتلو 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 يتدرج. ثم وصيتي أيضا لمن رام حفظ القرآن ألا يتوقف، لا يتوقف حتى لو يضع نفسي ما أقول خطة سنتين خمس حتى 10 سنوات، المهم أن لا يتوقف، فإن من توقف لم يصل، ومن مشى ولو سير السلحفات وصل، ولو طال الزمن لكنه سيصل. فليتذكر، اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولذلك أنا أحث الذين بدأوا بحفظ القرآن ألا ييأسوا، فإن يعقوب عليه السلام مع طول عهد ابنه عنه ما يأس. وقال لبنيه لا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فعلينا لا نيأس، وربك سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، كما أعطانا العقل قادر أن يعطينا الحفظ، كما جمعه في صدر النبي عليه الصلاة والسلام قادر أن يجمعه في صدورنا، لكن لنتذلل بين يديه لندعوه سبحانه وتعالى. كذلك وصية للآباء والأمهات، يتذكروا ما رواه الطبراني بإسناد حسنه الشيخ الألمان، يؤتى يوم القيامة بحافظ القرآن فيلبس ويحلى بحلل من الجنة، ثم يوضع عليه تاج الوقار، ويؤتى وينادى بوالديه فيحلى والداه أيضا. فلماذا الإنسان يترك هذه الجائزة العظيمة؟ اليوم كم يفرح الإنسان عندما يرى أن ابنه صار لاعب مشهور، ماذا أعطي؟ ميدالية لا تساوي حتى يمكن 1000 دينار. كم يفرح الإنسان عندما يرى اسم ابنه من الأوائل في الثانوية العامة، من الأوائل في الجامعة؟ طيب لماذا لا تجتهد حتى ترى ابنك يحلى من حلل الجنة يوم القيامة والناس كلهم ينظرون إليك وأنت تحلى بسببه؟ يعني يتسبب في الخير، يجتهد، يبذل. الإنسان الناس اليوم يبذلون أموال طائلة، يجيب خادمة، يجيب طباخة، يجيب سائق، لو جمعت هذه الأموال يصير أكثر من 300 دينار. لما تقول له يا أخي جيب محفظ عطى 100 دينار يقول كثير. يا مسكين الطباخ والخادمة والسائق لمصالح دنيوية فانية، المحفظ إنما تأتي به لكنزك الأخروي، ليكون لك ذخرا ودخرا عند الله جل وعلا. ينبغي هكذا الإنسان يفكر. والله إني أعرف رجل كان في المدينة، يعني يأكل هو وزوجته وعياله الخبز اليابس، لكن يأتي بمحفظ
الله
لأولادي ليحفظهم القرآن. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الفكرة في أذهاننا، أن لا يخلو بيت من حافظ لكتاب الله، ونريد حافظا في كل بيت. والحمد لله دولة الكويت حكومة وشعبا ما قصرت، بذلت الغالي والنفيس في دور القرآن.
صحيح.
وفي حلقات القرآن، وفي مد يد العون عن طريق السفارات والمؤسسات في العالم الإسلامي في إقامة حلقات القرآن وحفظ القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يجعل سعيهم مشكورا وعملهم مبرورا، وشكر الله لك الاستضافة.
بارك الله فيك.
على نبينا محمد.
جزاك الله خير شيخ. نشكر الشيخ دكتور محمد هشام الطاهري على ما قدم، نسأل الله عز وجل ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. وكذلك الشكر موصول لإخواننا في جمعية منار السبيل الخيرية فبارك الله في جهودهم.